بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، توقفنا في المجلس الماضي عند شيء من الفوائد المتعلقة بحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنقرأ الحديث مرة أخرى ونكمل عند النقطة التي توقفنا عندها عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. توقفنا بارك الله فيكم في المجلس الماضي عند مسألة تخليل اللحية، وذكرنا بأن التخليل بارك الله فيكم من سنن الوضوء، وأن التخليل هو ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكرت لكم في المجلس الماضي أن الإمام أحمد ينص على أن الأحاديث الواردة، الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل، لا يثبت منها شيء، ولكن حسبنا بارك الله فيكم أن التخليل وأن هذه المسألة جاءت عن 2 من الصحابة الكرام، وهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. سألني أحد الإخوة الكرام في المجلس الماضي عن صفة التخليل. يظهر لي والله تعالى أعلم، لا نتكلم بشكل عام، أن تخليل اللحية على أي صورة أو شكل كان لا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل. فمثلا أن يأخذ الإنسان كفا من الماء ثم بعد ذلك ماذا؟ يضعه في أسفل الذقن ويخلل لحيته، لا حرج في ذلك. أو أن يكون التخليل بارك الله فيكم هكذا، لا حرج في ذلك. أو أن يشبك الإنسان على لحيته، لا حرج في ذلك. قد يقول قائل: من أين أخذنا ذلك؟ انظروا ما الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرك عارضيه ويشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا. يشبك لحيته ماذا؟ بأصابعه. يشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا. فالتخليل ليس من واجبات الوضوء. إذن هذه الصفة الأولى، قال: يشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا، هذه هي الصفة الأولى. أما الصفة الثانية، عن الضحاك بن مزاحم قال: رآني ابن عمر أتوضأ فقال: يا ضحاك خلل. قال: فخللت أصابعي. فقال: يا ضحاك هكذا. ما عنى عبد الله بن عمر أن خلل الأصابع، ما عنى هذا رضي الله عنه وأرضاه، وأشار إلى لحيته فخللها من تحت ذقنه، أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور. إذن كيف خلل اللحية؟ من الأسفل. فعلى أي طريقة كانت تخليل اللحية لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة في الحديث بارك الله فيكم عن غسل اليدين في الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين. أجمع العلماء أن غسل اليدين إلى المرفقين من واجبات الوضوء، حتى تتضح المسألة. في المسألة الأولى التخليل، لو أن رجلا توضأ ونسي أن يخلل لحيته ثم صلى، ما حكم وضوءه؟ صحيح. ما حكم صلاته؟ صلاته صحيح. المسألة الثانية، رجل توضأ ونسي أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم صلى، ما حكم وضوءه؟ باطل. ما حكم صلاته؟ باطلة. ما الدليل على هذا؟ ذكرت لكم أجمع العلماء على أن غسل اليدين إلى المرفقين من فروض وواجبات الوضوء، أجمع العلماء على ذلك. دليل هذا الإجماع قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وهذا أمر من الله، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب. وابن رشد في كتابه بداية المجتهد حكى إجماع العلماء على أن غسل اليدين إلى المرفقين من واجبات وفروض الوضوء. تبقى عندنا مسألة أخرى بارك الله فيكم. قبل هذه المسألة أنبه على نقطة، وأيديكم إلى المرافق، يعني لابد أن ننبه على مسألة. بعض الناس يظن بأنه إذا غسل كفيه في أول الوضوء عندما يأتي غسل اليدين إلى المرفقين يغسلها من هنا إلى هنا، وهذا الوضوء باطل، وهذا الوضوء باطل. لابد أن ننتبه بارك الله فيكم أن اليد عندما تغسل إلى المرافق تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. فهذه مسألة لابد أن ينتبه لها الناس. فإن بعض الناس يقول: بما أني غسلت يدي في أول الوضوء 3 مرات إلى الرسغين، إذن سأغسلها من هنا إلى هنا. والغسل في أول الوضوء إلى الرسغين ما حكمه؟ ها؟ سنة. سنة والواجب سنة. الدليل ها؟ لغير عدم الدليل، بس نريد شيء ثاني أقوى من هذا. تفضل. غير هذا الشيخ، عندنا في الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكرنا فيها إجماع بارك الله فيكم، ذكرنا فيها إجماع العلماء. ابن المنذر يحكي إجماع العلماء على أن غسل اليدين إلى الرسغين في أول الوضوء من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء، وأما هنا فغسل اليدين من فروض وواجبات الوضوء، وبين المسألتين فرق. طيب أيها الأحبة الكرام، تأتي عندنا مسألة: هل يدخل المرفق في غسل اليدين؟ يعني عندما أغسل يدي من أطراف الأصابع هل لا بد أن أغسل المرفق، أم أن المرفق لا يدخل في غسل اليدين؟ يعني فقط إلى أول المرفق، إلى أول أو قبل المرفق، هذا هو الواجب، وإذا ما غسلت يدي إلى المرفق وضوئي صحيح. هذه هي صورة المسألة، واضحة صورة المسألة. هل لا بد أني أغسل المرفق، أم لو اقتصرت على ما دون المرفق يبقى وضوئي صحيحا؟ ذكر بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن غسل المرفق يدخل في غسل اليد فهو واجب، على أن غسل المرفق يدخل في غسل اليد فهو واجب، وهذا الإجماع متكلم فيه، هذا الإجماع متكلم فيه، ولكن هو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. طيب قد يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وإلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. من أنصاري إلى الله، جاء عن بعض السلف قالوا معناها من أنصاري مع الله، هذه إلى تأتي بمعنى مع. طيب فإن قال قائل يشكل على الكلام آية في القرآن: ثم أتم الصيام إلى الليل، لازم نصوم إلى الليل وإلى غروب الشمس؟ طيب كيف نجيب إذن؟ يعني وأيديكم إلى المرافق يقول لك ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل ما دخل في الصيام، كذلك المرفق ما يدخل في الوضوء. واضح الإشكال يا شباب؟ السؤال لكم، واضح؟ اللي يقول واضح والمسألة غير واضحة، ترى هذا أخاف يكون وقع في الكذب. خلونا نفهم: ثم أتم الصيام إلى الليل، لا ما نصب إلى الليل، نصب إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خلاص يفطر الإنسان، فالليل ليس جزء من الصيام. كذلك وأيديكم إلى المرافق، يقول طيب نفس الشيء، المرفق ليس جزء من الوضوء مثل الآية، فكيف تجيب؟ ها؟ بس بعد الشيخ، يعني الليل ليس جزء من الصيام، ليس هكذا شيخ. أنت تصوم إلى منتصف الليل؟ بس الآية واضحة الشيخ، الآية واضحة. تفضل. لا غلط الشيخ، لو صام إلى بعد العشاء هذا حرام، لا يجوز صيامنا عند أذان المغرب غروب الشمس. ها من يعرف؟ طيب، يقولون أيها الأخوة الكرام في لغة العرب أنه إذا جعل الشيء نهاية وغاية، يعني من كذا إلى كذا، إذا جعل الشيء له بداية وله نهاية، فإذا كانت النهاية من جنس البداية فحكمهما واحد. بالمثال سيتضح كل شيء، افهم ثم بعد ذلك ستتضح الأمور. إذا جعل الشيء له بداية ونهاية، إذا كانت النهاية من نفس البداية من جنس البداية فحكمهما واحد، وإذا كانت النهاية مختلفة عن البداية فالنهاية ما تدخل معنا. ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام متى يكون؟ في النهار. الليل ما يدخل في النهار، إذن الليل ليس محلا لماذا؟ للصيام. يعني أضرب لك مثال على العكس، بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف، الطرف هذا الآن نهايته من البداية أم ليست من البداية؟ من البداية، إذن يدخل معنا. دعني أضرب لك نفس المثال بطريقة أخرى، بعتك الثوب من الطرف إلى هذه الحصات، الحصات تدخل معنا؟ شيخ الحصات من جنس الثوب؟ ليست من جنس الثوب. دعني أضرب لك مثال آخر، حفظت القرآن من الفاتحة إلى الناس، يعني حفظت سورة الناس القرآن كامل ولا ما حفظ؟ القرآن كامل حفظته، لأن سورة الناس من القرآن، لكن حفظت القرآن من سورة الفاتحة إلى هذه الإشارة، إلى هذه الإشارة، إلى القلم الموجود في المصحف، يعني هذه السورة الموضوع عندها القلم، تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل معنا. وهذه مسألة ننتبه لها. وأنبه أيضا إخوان الكرام، من ظن بأن العلم الشرعي يقوم فقط على قاعدة الحفظ فهو قد جانب الصواب، ومن ظن أن العلم الشرعي يقوم فقط على قاعدة الفهم فقد جانب الصواب. العلم الشرعي مزيج من الحفظ ومن الفهم، والعلم الشرعي حقا وصدقا علم الأذكياء، يعني يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى نباهة ويحتاج إلى فطنة. فمن ظن بأن مسائل العلم الشرعي، يعني أحد مشايخنا يقول، قال لي أحدهم، يعني أنتم ذابحين أعماركم، العلم والعلم والعلم والعلم، من معروفي من أصحاب بعض الطرق البدعية، قال يا أخي الحلال بين والحرام بين، ليش ذابحين عماركم طلب علم وطلب علم؟ قال طيب بسيط. قلت له ما حكم أكل لحم الضبع؟ قال فاحتار. قال حرام. قلت له لماذا؟ قال من ذوات الأنياب. قلت له لو طبقنا كلامك لأخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في خبر آخر أنه استثنى الضبع من ذوات الأنياب. فانظروا إلى موضوع ماذا؟ العلم والفهم أيها الإخوة الكرام. ومن أراد أن ينظر إلى تطبيق عملي للمزج بين العلم الحفظ والفهم فليقرأ بالنسبة لكتب المتقدمين، يعني ليسوا أهل الزمن هذا، كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، ستجد نوعا فريدا من أنواع الفقه والعلم وغزارة لا يعلم بها إلا الله. ومن كتب المعاصرين كتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، تجد من الاستنباط والفقه والفطنة والذكاء الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن ننتبه. طيب، من احنا نستطرد قليلا بس حتى يعني ننظر إلى الفقه والفهم. سمعت سؤال بعثه لي أحد الإخوة الكرام، سؤال عنه الشيخ بن باز عليه رحمة الله، قال يا شيخ أنا متعود، هو متعود أنه إذا جلس وحده أنه يتكلم على الناس وحده، ما في أحد عنده ولا يوجد أحد موجود عنده في المجلس، يقول فلان فيه وعلان فيه وفلان 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 وفلان، هل هذا يدخل في الغيبة؟ فانظر إلى دقة فهم الشيخ ودقة جوابه. قال نعم يدخل في الغيبة. قال الغيبة ذكرك وحدك ما حدد، أمام مجموعة ما حدد، ذكرك أخاك بما يكره، وهذا من فطنة الشيخ عليه رحمة الله تعالى. طيب أيضا أيها الأخوة الكرام، نرجع إلى مسألتنا، مما يؤيد أن المرفق يدخل في الغسل، ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه توضأ قال غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أي أنه ماذا؟ تجاوز المرفق قليلا وشرع ماذا؟ في العضد. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل المرفق في وضوئه، بل كان صلى الله عليه وسلم يغسل. أيضا من المسائل المتعلقة بالحديث، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مسألة مسح الرأس. ومسح الرأس بارك الله فيكم من فروض الوضوء بإجماع العلماء، حكى الإجماع بارك الله فيكم الطحاوي وابن قدامة والنووي والقرطبي، الطحاوي وابن قدامة والقرطبي والنووي عليهم جميعا رحمة الله تعالى، من فروض الوضوء مسح الرأس. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. طيب عندنا مسألة، قلنا من فروض الوضوء مسح الرأس، وهذا لا إشكال فيه، جاء فيه الأمر في القرآن وامسحوا برؤوسكم، والأمر للوجوب. ما الواجب في مسح الرأس؟ هل واجب مسح الرأس كامل؟ أم الواجب مسح مثلا شعر في الرأس؟ أم الواجب مسح ربع نصف أي قدر من الرأس؟ السؤال لكم، من يعرف يرفع يده. تفضل. السؤال جواب، جاوب أنت شيخ، جوابك أنت، ما سألتك من قال أو لم يقل، جوابك. بعض الرأس يجزئ، الدليل يحضرك دليل؟ طيب حد عنده رأي آخر؟ لو واحد مسع بعض رأسه وضوء باطل؟ لا لا، السؤال جواب عندك، جوابك أنت، لو واحد مسح بعض رأسه هل وضوءه باطل؟ اختلفك جوابك الآن؟ هيا شباب، أحد عنده شيء؟ ترى لو أخطأنا ما يضر، نحن في مجلس مذاكرة، نحن في مجلس مذاكرة. إبراهيم، الدليل؟ بس ينازع في هذا بعض أهل العلم، يقول الباء ليست التبعيض، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال لا يدل هذا على أنك تطوف بجزء من البيت، بالبيت بالرأس، يقول هكذا. فقط ولا الناس يعني يكمل، هذا حجة عليك بس ما يضر الشيخ، هذا صار الآن حجة علينا. طيب يظهر والله تعالى أعلم أيها الإخوة الكرام أن مسح بعض الرأس مثل ربع الرأس وأكثر هو الواجب، ولا يجب مسح الرأس كاملا، لا يجب مسح الرأس كاملا. طيب ما الدليل على هذا الاستثناء أنه قلنا ما يجب مسح جميع الرأس؟ ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يمسح في الوضوء مقدم رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يمسح فقط مقدم رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عنه أنه كان يمسح اليافوخ فقط. اليافوخ بارك الله فيكم يقولون الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل، يعني لو إنسان مسك رأس طفل صغير يجد في الوسط ماذا؟ يعني مثل هكذا انحناء بارك الله فيكم، فكان يمسح هذا الموضع. وورد أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، كلها بأسانيد صحيحة، أنه كان يمسح مقدم رأسه، أنه كان يمسح مقدم رأسه. فهذا يظهر والله أعلم أن مسح بعض الرأس مجزئ. لكن ننتبه على نقطة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: مسحه، مسح المتوضئ لبعض رأسه خلاف السنة باتفاق الأئمة، خلاف السنة باتفاق الأئمة. يعني مثلا رجل بدأ بارك الله فيكم بالمضمضة والاستنشاق، هل أصاب السنة؟ أجيبه ما أصاب السنة، ترك سنة من سنن الوضوء وهي غسل اليدين 3 مرات في أول الوضوء. لكن هل وضوءه باطل؟ ما نستطيع نقول بأن وضوءه باطل، لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا، وفرق بين ترك السنة وبين ترك الواجب. فلذلك أيها الأخوة الكرام ننتبه أننا نتكلم أحيانا عن بعض المسائل من ناحية الحكم الشرعي، حتى إذا جاءك مستفتي تستطيع تجيبه. أما ما نتكلم عن موضوع عمل الإنسان، عند العمل أقول طبق السنة، لا تفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة أخرى، مسح الأذنين. أولا قبل أن أتكلم عن مسح الأذنين، باتفاق الأئمة، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان؟ سيأتي معنا في الحديث القادم أنه كان يمسح كامل الرأس. معي بارك الله فيك، جزاك الله. أحيانا قد يكون الحريص على السنة مثلا في هذا الموقف تعجل، أو فعل الأقل ليظهر للناس أو يعلم الناس أن هذا هو المجزئ. معي إبراهيم، فهذا هو، سلمك الله. طيب، عندنا مسألة مسح الأذنين. الراجح والله تعالى أعلم بأن مسح الأذنين من سنن الوضوء، فلا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. وذكر بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن مسح الأذنين سنة. في الإجماع هذا كلام، بعضهم يصححه بعضهم ما يصحح هذا الإجماع، ولكن يظهر والله أعلم أن مسح الأذنين من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء، لعدم الدليل على الوجوب، لعدم الدليل على الوجوب. ما جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الأذنين، ما جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الأذنين. طيب، فإن قال قائل جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا الأذنان من الرأس، الرأس أصلا ما يجب مسحه كاملا، فكذلك في الأذن، كذلك في الأذن. طيب، ما طريقة، عندنا مسألة، ما طريقة مسح الأذنين؟ هل نمسح يعني ظاهر الأذنين خارج الأذنين، أم نمسح الباطن، أم نمسح الظاهر والباطن؟ عمل كثير من الناس حسب الذي نراه طبعا أنهم يمسحون الباطن فقط. بعض ماذا يفعل؟ يفعل هكذا ثم يخرج يده أصبعه. هذا العمل هل هو يبطل وضوءه؟ ما يبطل وضوءه، لأن مسح الأذنين أصلا من سنن الوضوء. ولكن الترمذي ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. أكثر أهل العلم يرون أن الأذن تمسح ظاهرا وباطنا، فننتبه لذلك. ما التفصيل في ذلك؟ الطريقة يعني. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الوضوء، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء، ثم جاء في الحديث قال: فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، يعني مسح الظاهر والباطن. معي بارك الله فيكم، الحديث عند أبي داود وعند البيهقي وصححه ابن خزيمة وابن دقيق العيد عليهم جميعا رحمة الله تعالى. قال: فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، على ظاهر الأذن. فإذا الذي يمسح الظاهر و الباطن، الظاهر والباطن. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل نأخذ لمسح الأذن ماء جديد؟ يعني بعض الناس يمسح رأسه، إذا أراد أن يمسح أذنيه ماذا يفعل؟ يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه. الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يؤخذ ماء جديد لمسح الأذنين، فقط للعلم إخوان الكرام جمهور العلماء يرون أخذ ماء جديد للأذنين، جمهور العلماء، ولكن الصواب والله تعالى أعلم أنه لا يؤخذ ماء جديد لمسح الأذنين. لننظر الآن ماذا يقول العلماء. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وغير موجود في الأخبار التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. لم يثبت هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه أخذ لأذنيه ماء جديد. وابن القيم ماذا يقول؟ قال: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. فلذلك الإنسان يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عثمان أيضا قال: غسل رجليه. غسل الرجلين بارك الله فيكم من واجبات الوضوء بإجماع العلماء، والخلاف أيها الأخوة الكرام فيه شاذ عند أهل السنة والجماعة. الخلاف في غسل القدمين الرجلين شاذ عند أهل السنة والجماعة، أما الطوائف الأخرى فنسأل الله العفو والعافية من بدعهم العقائدية وبدعهم الفقهية. قال الحافظ ابن حجر: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. طيب، فقط من باب العلم بارك الله فيكم، بعضهم يقول، خاصة من أصحاب الطوائف المنحرفة، يقولون جاء في القرآن: وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة: وأرجلكم. أرجلكم هذه مجرورة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه ماذا؟ منصوبة. وأيديكم هذه منصوبة إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم هذه مجرورة. قال وفي قراءة: وأرجلكم. نحن قراءتنا وأرجلكم معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الغسل. قالوا في قراءة عندكم: وأرجلكم. إذن الرجل تمسح، كيف ترد عليهم من القراءة؟ طبعا كيف توجه قراءة الجر الخفض؟ أسألك عن القراءة الشيخ. لا لا الشيخ، أسألك عن هذه القراءة، بيلزمك يقول هاي قراءتكم، كيف توجه؟ تفضل. غيره يقول لك هادي إن الآية تتكلم عن المسح الخفين. فكروا في الآية إخواني، انظروا فيها، تأملوا فيها، لو تأملتم يظهر لكم الجواب. إيه، وأرجلكم أيضا مجرورة، يعني الريل تمسح ولا تغسل، ها؟ بس في القراءة الخفض الجر. يا شباب فكروا في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين. المسح يكون إلى الكعبين؟ جاوبوني شيخ، مسحت على الخفين؟ لا، مسحت على الجوارب في حياتك؟ ما مسحت على الجوارب ولا مرة؟ سامحك الله، تسافر غيره ما تمسح عليه؟ إيه. لا، ما يوصل الكعب الشيخ، الآية واضحة الشيخ، المسح ما يصل إلى الكعب بارك الله فيك، المسح يكون للأعلى. لا لا شيخ ما مسحت الأعلى. الشيخ الشيخ جاره مسح الأعلى الشيخ بهذه الطريقة؟ لا ما يصل الشيخ ما يصل. نعم نعم لكن المسح ليس هكذا رعاك الله. المسح لأعلى القدم فقط الشيخ. هي نعم هي هكذا الشيخ. لا لا شيخ طريقتك خطأ الشيخ. هي طريقتك خطأ. طيب فهذه كما يقال إخواني الكرام بعضهم يقول هذه هي الضربة القاضية. يعني تأمل في النصوص. لا يأتي أي واحد يشغب علينا بارك الله فيكم ويلبس علينا. فالآية واضحة وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية ما تتكلم عن إن القدم تمسح. طيب كيف نوجه الآية؟ كيف نوجه الآية؟ بعض أهل العلم قال بأن المقصود هنا يعني المسح هنا يأتي بمعنى الغسل. بعض الناس يقول ذهبت لأتمسح أي أتوضأ. فالعرب تسمي بارك الله فيكم الغسل الخفيف تسميه مسحا. الغسل الخفيف تسميه مسحا. الخلاصة بارك الله فيكم أنهم لا دليل لهم البتة في هذه الآية. لا دليل لهم البتة في هذه الآية. طيب جاء في الحديث بارك الله فيكم حديث عثمان الذي مر معنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ قال أهل العلم أي أنه أقبل على الصلاة في خشوع كبير ولم ينشغل عن الصلاة بشيء من مسائل ووساوس النفس. ووساوس النفس على نوعين. أما النوع الأول نوع يأتي للإنسان ثم يدفعه وهذا النوع لا صلاحية للإنسان عليه لأنه يأتي ويعرض للإنسان. ونوع يسترسل معه الإنسان فهذا الذي نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فضل تركه في هذه الركعات. قال النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح الحديث قال لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأخوة الكرام عبد الله بن زيد ليس هو صاحب قصة الأذان. قصة الأذان الذي رأى الأذان صحابي اسمه عبد الله بن زيد. هذا صاحب الصحابي الذي روى الأذان ليس هو هذا الصحابي. ذاك صحابي آخر ويختلف عن هذا الصحابي. سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. وفي الرواية التي مرت معنا بارك الله فيكم وفي رواية بارك الله فيكم عند مسلم الخبر قال فدعا بإناء. دعا بإناء مثل الوعاء الصغير من صفر أي من نحاس. من صفر أي من نحاس. طيب كلمة لفظة التور بارك الله فيكم هذه من أفراد البخاري. يعني لفظة التور لن تجدها في البخاري ومسلم، تجدها فقط عند البخاري. عند مسلم ماذا جاء الخبر؟ قال فدعا بإناء. عند الإمام مسلم قال فدعا بإناء. عندنا مسألة بارك الله فيكم، قال في الخبر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. يعني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ كفة من الماء ومن هذا الكف تمضمض واستنشق واستنثر صلى الله عليه وسلم. أخذ كفة من ماء، فمن هذا الكف الواحد تمضمض ثم استنشق، هذه المرة الأولى. أخذ كفا آخر تمضمض ثم استنشق، أخذ كفا آخر تمضمض ثم استنشق. حال بعض الناس ماذا يفعل؟ يأخذ كفا من ماء الأول يتمضمض، يتمضمض الثانية بعد بالكف الثاني، يتمضمض المرة الثالثة بالكف الثالث، ثم يأخذ كفا آخر للأنف المرة الأولى، ثم كفا آخر للأنف المرة الثانية، ثم يأخذ كفا آخر للأنف المرة الثالثة. في هذه المسألة خلاف بين العلماء، المسألة هذه اختلف العلماء فيها. ذهب جمع من العلماء إلى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني الصورة الثانية، الطريقة الثانية. وذهب جمع من العلماء إلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني الصورة الأولى. الذين قالوا بالفصل استدلوا بحديث ضعيف، لا أريد أذكر بعض التفاصيل، جاء بارك الله فيكم في ذلك خبر طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال فرأيت أي النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من العلماء. وذهب بارك الله فيكم جمع من العلماء إلى الجمع، واستدلوا بحديث الباب، حديث الباب قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ليست بست غرفات. واضح الشيخ؟ طيب خرجت خارج الدرس؟ زين، جزاك الله. سافرت؟ زين، اشغلتك جدا للجامعة. احد مشايخنا كان يقول بعض الطلاب في الجامعة، توفي عليه رحمة الله، قال بعض الطلاب يسافر من غير مطار ولا تأشيرة ولا طيارة ولا شيء، يعني يسرح يعني. وهذا امر ما يستمنه احد، هذا امر ما يستمنه احد. من هذا الذي يستطيع ان يزعم بان تركيزه يكون بدرجة كاملة؟ لكن نسأل الله أن يلطف بنا جميعا، ومشاغل الدنيا كثيرة، لكن كلنا مطالب بأن يجاهد نفسه. طيب، قال في حديث الباب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني أخذ ثلاث غرفات فقط للمضمض والاستنشاق، ولم يأخذ ست غرفات. هذا الدليل الأول على الجمع ليس الفصل. في نفس الخبر بارك الله فيكم جاءت رواية أخرى قال فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني أخذ كف واحدة من الماء للمضمض والاستنشاق. هذا عند البخاري ومسلم. وعند البخاري شوف حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، بهذه الغرفة الواحدة، قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لم يجئ الفصل بين المضمض والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لم يجئ الفصل بين المضمض والاستنشاق في صحيح في حديث صحيح البتة، مع التنبيه إخواني بأن هذا القول يقول به بعض العلماء، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. يعني أذكر هذا حتى أن بعض الناس إذا رأى بعض من يفصل لا يظن بأن هذه المسألة لم يقل بها أحد وأنما ابتدعها العوام، لا، يقول بها جمع بارك الله فيكم، يقول بها الحنفية وهو قول عند المالكية وعليه أكثر الشافعية، لكن العبرة بماذا؟ العبرة سلمكم الله وبارك الله فيكم بالدليل. أكثر الشافعية يرون الفصل، والنووي عليه والشافعي نفسه يرى ماذا؟ الجمع. فسبحان الله العظيم، هذا بارك. والنووي طبعا وهو أحد محقق الشافعية يرى الجمع وعدم الفصل، يرى الجمع وعدم الفصل. طيب لاحظوا في الحديث إخواني الكرام، أحاديث الباب هذه لابد يتأمل فيها وينظر فيها، يعني لا تمر هكذا عليها مرور الكرام. تأمل في حديث الباب. قال فغسل يديه ثلاثا في أول الوضوء. قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. فغسل وجهه ثلاثا. قال في غسل اليدين فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا خالف في عدد الغسلات. وهنا أنبه على نقطة. ثبت عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل جميع الأعضاء مرة واحدة. وثبت عن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. وثبت الآن في هذا الخبر عن عبد الله بن زيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا وغسل بعض الأعضاء مرتين. فأي واحد فعل الإنسان أجزأ ولا حرج، كله جائز ولا حرج. قال النووي هنا أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة. يعني إذا غسلت الأعضاء مرة واحدة فعلك مجزئ، غسلتها ثلاث هذا الأفضل والأحسن. ويصح أن تغسل العضو مرة وتغسل العضو الثاني مرتين وتغسل العضو الثالث ثلاث مرات، جائز ولا حرج في هذا كما ثبت عندنا الآن في هذا الحديث. في الوضوء الواحد، في الوضوء الواحد، يعني تغسل كفيك مرة واحدة ثم تتمضمض وتستنشق مرتين، ثم تغسل وجهك ثلاثا، تغسل يديك مرتين، تغسل قدمك مرة واحدة في الوضوء الواحد، يجوز ولا حرج. لكن طبعا النووي يقول أجمع العلماء على أن الثلاث هي السنة، فلا تفرط في السنة. لا ينبغي الحريص والله أبدا أن يفرط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرتكم مرارا إخوان الكرام بأننا نذكر بعض التفاصيل حتى يكون الإنسان مستند وبرهان عند الحكم عند الفتية. وأما إذا جئنا إلى مسألة العمل، لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام غالية وعزيزة لا يستهان بها. وإسباغ الوضوء على المكاره من أسباب مسح الخطايا ومحو الخطايا. طيب عندنا مسألة مسح الرأس، يكرر ثلاث مرات أم مسح الرأس والأذن مرة واحدة؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، وكذلك مسح الأذن. طبعا مسح الرأس يكون مرة واحدة. وابن القيم عليه رحمة الله تعالى ذكر بأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث مرات، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث مرات. جاء بعض الأخبار ضعيفة ما تصح، جاء بعض الأخبار ضعيفة وما تصح. وطبعا جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن هذه ليست صريحة أنه مسح رأسه ثلاث مرات. توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن عندما جاء إلى مسح الرأس والأذن مسحهما كم؟ مرة واحدة. فهذه نقطة ينتبه لها. طيب عندنا مسألة أيضا إخوان الكرام، حكم الترتيب في أعضاء الوضوء. يعني رجل بدأ أولا في الوضوء غسل قدمه، وبعدين غسل يديه، وبعدين غسل وجهه، وبعدين غسل يديه، ويعني نكس الوضوء، هل وضوءه صحيح؟ في المسألة خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم أن وضوءه باطل، الراجح والله تعالى أعلم أن وضوءه باطل. في المسألة تفاصيل، أنا أذكر الأدلة مجملة. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا في هذه الآية الدليل على وجوب الترتيب. كيف الدليل على وجوب الترتيب مع أن ظاهر الآية ما يدل على وجوب الترتيب؟ صح، سؤال لكم اليوم طولين إخواني، وطنوا أنفسكم، نريد ننهي الباب، عندنا حديثين غير هذا الحديث. الشيخ الزاوية عبد الله، هالشيخ، الآية تدل على وجوب الترتيب؟ لا، الترتيب، ما أتكلم عن الموالاة الشيخ، أتكلم عن الترتيب. هل الآية تدل على ذلك؟ ظاهر الآية مثلا اسمك الله يحفظك، عبد الله، يوم أقول جاء محمد وزيد وأحمد، هل هذا يدل على الترتيب؟ لا، جاء للدرس عبد الله وخليل وهادي وعلي، هذا ما يدل على الترتيب، لكن العلماء قالوا في هذه الآية دليل على الترتيب. كيف؟ تفضل وضح لي كيف. طيب هنا ما في يعني وين التفريق بين المتماثلين؟ أحسنت أحسنت. يقولون أيها الأخوة الكرام، إدخال ممسوح بين مغسولات جاء لحكمة وفائدة. ما هي هذه الحكمة؟ الترتيب. اغسلوا وجوهكم واليد تغسل، ثم راح إلى المسح، مسح الرأس، ثم جاءت الآية ورجعت إلى الغسل القدم، وقالوا هذا لا يكون في كلام العرب إلا لفائدة، والفائدة هنا وجوب الترتيب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا منكسا قط، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسائل إخوان الكرام تفاصيل أخرى وأدلة أخرى وغيرها، لكن أحاول أن أذكر المختصر. طيب عندنا مسألة أخرى إخوان الكرام، في الحديث الماضي حديث عثمان ذكر بأن تصلي بعد الوضوء ركعتين، وهي سنة الوضوء. يستحب أن نقول بعد الوضوء ذكر من الأذكار، ما هو؟ ثبت من حديث عمر بن الخطاب أنه يستحب أن يقال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذا لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللفظ هذا عند مسلم. واللفظ الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا اللفظ أيضا عند مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا اللفظ عند مسلم. اللفظ الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا اللفظ أيضا عند مسلم. فهذا أو هذا لا حرج في ذلك. طيب زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الراجح والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة لا تصح، ضعفها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وقال لم تثبت هذه الزيادة، لم تثبت هذه الزيادة، والله تعالى أعلم. وبعض الناس إذا توضأ ماذا يفعل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعقد السبابة، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمم في تنعله، يعني إذا لبس النعل أكرمكم الله يبدأ باليمين، وترجله إذا أراد أن يمشط شعره يرجل شعره يبدأ بالجهة اليمنى، وطهوره إذا أراد أن يتطهر، يعني في الوضوء صلى الله عليه وسلم كان يغسل العضو الأيمن قبل الأيسر. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في العضو الواحد، وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. اسمك؟ صورة المسألة يا خالد، هات صورة المسألة. اسمك؟ ها؟ تفضل عيسى. أيد هذه صورة المسألة الشيخ، وضح عبد الله. في الوضوء نتكلم عن الوضوء الشيخ، لبس النعال ولبس باليسار ما عليك إشكالية، ما يحتاج المنذر يذكر إجماع فيها. علي حسين أقول تفضل. بس أول وضوء هذه ما فيها يمين وشمال الشيخ، اليد المرفقين، بذكر لنا فائدة تتعلق بكلامك عن النووي. طيب مسألة أخرى، صورة أخرى الشيخ. لا ما في، ما أقدر فكر الشيخ. ها قبل اليمين. إيه بس هذا هاتوا لي أعضاء أخرى. الشيخ خله هو يجاوب الشيخ. تفضل الشيخ. هات. متأكد ولا في شك؟ ها؟ هي في شك الشيخ؟ ها أكيد. طيب. بالنسبة لغسل الرجل، غسل اليد. لو واحد قالك أنا بدأت بالشمال قبل اليمين، وضوءك صحيح بإجماع العلماء، بإجماع العلماء كما حكى ذلك ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى. سئل عبد الله بن مسعود عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، يعني بدأ باليد الشمال قبل اليمين، قال لا بأس، قال لا بأس، وضوء صحيح. طبعا نتكلم بارك الله فيكم عن الأعضاء التي يعني فيها يمين وشمال. بالنسبة لغسل اليدين في أول الوضوء تغسلان ماذا؟ معا، ما في تيمن هنا بارك الله فيكم. بالنسبة لغسل الوجه ما يأتي واحد يقول سأغسل الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن. نقول لا، الوجه يغسل كاملا مرة واحدة، نص على ذلك النووي عليه رحمة الله تعالى. طيب لو توضأ بالشمال ما في حرج، لا الشيخ الإجماع على أن من بدأ بيساره وما بدأ بيساره تمضمض بيساره الشيخ، معي بارك الله فيكم. طيب في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس كيف قال؟ قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من، هكذا يمسح الرأس، هكذا يمسح الرأس. طيب قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعيم المجمر من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا بارك الله فيكم، الغرة غرا جمع أغر، والغرة بارك الله فيكم بياض يكون في وجه الفرس. أحيانا نلاحظ هذا بعض أنواع الخيول يكون وجهها وفي وجهها شيء من البياض، والمعنى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء، تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. يعني إخوان الكرام واللي ما يصلي، يعني فضلا عن العقوبات، يعني كيف يكون يذهب عنه هذا الفضل العظيم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال غرا محجلين، التحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، الغرة بياض يكون في وجه الفرس، محجلين التحجيل بياض يكون في قوائم الفرس كلها، وقيل بياض يكون في بعض قوائم الفرس، والمعنى أن في أيديهم وأرجلهم نورا ولمعانا من آثار الوضوء. فالمقصود من هذا الحديث أن يتوضأ الإنسان الوضوء الكامل، بمعنى لا ينقص على الوضوء، لأن بعض الناس من شدة العجلة، خاصة يقع هذا عند الصبيان، من شدة العجلة يغسلون أيديهم إلى هنا لا يغسلونها كاملة، وهذا يؤدي إلى بطلان الوضوء، فالإنسان لابد أن ينتبه لهذا. طيب هل معنى الحديث هذا الآن أننا نزيد على الأعضاء المشروعة؟ يعني بمعنى اليد تغسل إلى المرفق، هل أزيد إلى العضد وفوق؟ القدم تغسل إلى الكعبين، هل أزيد إلى نصف الساق؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك، ولكن هذا والله تعالى أعلم من فعله رضي الله عنه وأرضاه. وقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا موقوف على أبي هريرة، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورجح أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة ابن تيمية وابن القيم والألباني وابن باز عليهم جميعا رحمة الله تعالى، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة. الصحابة الباقين ما رووا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا نزيد في الغسل على المواضع المحددة شرعا. طيب عندنا مسألة أخرى، وطبعا ذهب إلى عدم جواز الزيادة، يعني الزيادة إلى العضد أو إلى نصف الساق، ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني عليهم جميعا رحمة الله تعالى، قالوا بأن الوضوء يكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة أخيرة نختم بها. رجل توضأ فغسل أعضاءه 4 مرات من دون سبب، بس يقول لك من باب الاطمئنان، غسل أعضاءه 5 مرات، هل يجوز هذا العمل أم لا يجوز؟ بسألك عن الدليل، نريد نص، نريد نص في المسألة، تفضل دليل. لا نص الشيخ، أسألك، سألت أنا سؤالي واضح، أسألك عن النص في المسألة شيخ، تعرف أن سؤالي واضح. أحسنت، جزاك الله خير. ثبت الجواب أولا لا يجوز. انتظر علي الشيخ، خلني أذكر الحديث الآن. أولا الجواب لا يجوز. واحد يقول لك سأتوضأ من دون سبب 5 مرات 4 مرات أغسل العضو الواحد، لا يجوز. لكن واحد نفترض قال سبحان الله غسلت 3 مرات ثم تبين لي وأنا متأكد من دون وسوسة بأن العضو لم يغسل كاملا، فيزيد الإنسان ما في حرج، لأن إذا ما غسل العضو كاملا سيكون الوضوء ماذا؟ باطل. ما الدليل على ذلك؟ ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 فقال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. شوف 3 أوصاف، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المسند. وهذا أيضا يفتح مجال للوسوسة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه على نقطتين أيها الأخوة الكرام، درس الواسطية قائم يوم الأربعاء، أنا نبهتكم وذكرت لبعض الإخوة أنه سيكون يوم الثلاثاء، إخواني بارك الله فيكم، سيكون في موعده يوم الأربعاء هذا الأسبوع، والأسبوع القادم فقط قد يعرض لي شيء فأحتاج إلى تغيير، سأخبركم يوم الأربعاء، لكن درس الواسطية سيكون يوم الأربعاء، وليبلغ الشاهد الغائب بارك الله في الجميع. انتظر عليه، اصبر عليه الشيخ. الأمر الآخر رعاكم الله بارك الله فيكم، أتمنى أن ننتبه لهذا الأمر. بعض الإخوة يسأل الدرس اليوم موجود؟ لا موجود. موجود؟ نعم موجود. الثاني يسأل موجود؟ نعم موجود. الأصل بقاء ما كان على ما كان. لا تظنوا بأني أحب أن أشق عليكم. إذا ما كان الدرس موجود سيصلكم الخبر. وأما في باقي الأحوال، في الحر، في البرد، في المطر، الأصل أن الدرس قائم. جد جديد سننتقل عن هذا الأصل، والقاعدة الفقهية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأنا أرجو منكم شيء أحيانا، وهذا إن شاء الله أحرص ألا يقع، قد يعرض لي ظرف نادر وطارئ بأنه مثلا أخشى أن تفوتني صلاة العشاء، فقد أصلي في مكان قريب وآتيكم مباشرة، فإذا لم يصلك خبر عن تأجيل الدرس فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا لم تجدوني هنا صلاة العشاء سآتيكم، فإذا كان الدرس قد تأجل سيصلكم الخبر بإذن الله عز وجل. طيب من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، أسئلة في خارج الدرس أجلها. تفضل الوالد. أحسنت، هذا غلط. هنا يعني أبو من الشيخ؟ أبو رامي. أذكر لك هذه الفائدة، قال الحافظ ابن حجر قال الإمام أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوي أحد أئمة السنة وغيرهما، لا تجوز الزيادة على 3، ثلاث مرات أكثر من ثلاثة ما يجوز. قال عبد الله بن المبارك لا آمن أن يأثم، لأنه صار موضوع وسوسة. فلذلك لابد أن ننتبه أن هذه الزيادات، الغسلات هذه الزائدة، هذا أمر لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. مجرد صب الماء يعني، يسأل أخونا أبو رامي بارك الله فيكم عن مجرد صب الماء على العضو، يعني رجل أراد أن يتوضأ فوضع رجله تحت صنبور الماء وانصب الماء على رجله إلى الكعبين، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لا يشترط الدلك في الوضوء، لا يشترط الدلك في الوضوء. تفضل شيخ. الاتفاق لبعض الأخوة ما سمع السؤال، أنا أعيد السؤال. الفرق بين الإجماع والاتفاق، الإجماع أضيق من الاتفاق، فكلمة الاتفاق قد تحكى ويراد بها كثير من العلماء، أغلب العلماء. أما الإجماع فيراد، إذا أردنا الآن النص اللفظي، لم يخالف في ذلك أحد. وأما الاتفاق فقد يقال اتفق الأئمة، اتفق علماء المذاهب الأربعة. هناك مذاهب أخرى مثلا الظاهرية، بن جرير الطبري، إسحاق، غيره، وهكذا بارك الله فيك. فبين الإجماع والاتفاق يعني دائرة أضيق ودائرة أوسع. تفضل. تحتاج إلى مراجعة وما حررتها حقيقة. تفضل الشيخ. ما يحضرني شيء الشيخ، أنا في بالي جواب لكن يعني ما يصلح أن نجيب هكذا الشيخ، لابد الإنسان أن يراجع، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ. هنا من الأشخاص يعني أخوان الكرام، الآن إذا أردنا أن نخرج أو أردنا أن ندخل إلى منزل، هل نقدم الأيمن أم نقدم الأكبر؟ سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى عن هذه المسألة فقال تقدم الأكبر. قد يقول قائل أين الدليل على هذا؟ والخبر في شأنه كله، في شأنه هو، معي بارك الله فيك. وأما في الأمور العامة نقدم ماذا؟ الأكبر. وفي المسألة تفاصيل دقيقة، لكن الراجح نقدم الأكبر، بدليل أن الإنسان لو كان هو ووالده عند الباب وهو طفل عمره 7 سنوات، يقول لك أنا سأتقدم لأني على اليمين، لا يقبل هذا، وأنه يقدم والده لأنه الأكبر، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسنت. من كان مرتديا للساعة أثناء غسل اليدين إلى المرفقين، هل لا بد عليه أن ينزع الساعة؟ لا يجب عليه أن ينزع الساعة، بشرط أن يصل الماء إلى أسفل الساعة. تفضل. لا، هذا موقوف على أبي هريرة، هذا اجتهاد من أبي هريرة، فمن استطاع رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة فقيه طبعا وعالم يعني، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الزيادة مطلوبة. لا، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مقصد أبو هريرة أن تزيد، لكن هذا لا دليل عليه. هنا تفضل. اللهم صل وسلم. بالنسبة للسواك بارك الله فيكم، يستحب السواك عند الوضوء، جاء في الخبر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والراجح والله تعالى أعلم، والمسألة فيها خلاف، أن السواك يكون قبل الوضوء وليس في أثناء المضمضة أو قبل المضمضة، يكون ماذا؟ قبل الوضوء، والله تعالى أعلم. فضل. ذكرنا في المجالس الماضية شيخ، بس أجيبك، سبب ورود الحديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعجلوا في الوضوء فلم يغسلوا الأعقاب. الأعقاب قلنا بارك الله فيكم هي نصف الدائرة التي تكون في آخر القدم، فلم يغسلوا هذا الموضع. فالويل كلمة وعيد، يعني وعيد عذاب لمن فعل هذا الأمر. معي بارك الله فيك هنا. فمن لم يغسل عقبه صلاته باطلة. هنا تفضل. هنا مسألة، إذا كان على اليد شيء حائل يمنع من وصول الماء، الأصل لا بد من إزالة هذا الأمر، لا بد من إزالته، إلا إذا تعذر. أحيانا يقع على الإنسان، يقع على يد الإنسان شيء لا يستطيع إزالته أبدا، خاصة بعض يعني الأصباغ تبقى الدقائق اليسيرة، نقط يسيرة لا يمكن إزالتها، تحتاج يوم أو يومين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن امرأة وضعت طلاء الأظافر، لابد أن تزيله، لابد أن تزيله. أسأل عن الدرس إخواني، سألوا عن الدرس، تفضل. لم نذكر هذا، سيأتينا المسح على الخفين، يأتينا في درس مستقل للشيخ. هذا هو، سلمك الله، تفضل. اللهم صل وسلم.
هل لأن الوسيلة المتاحة في السابقة، وهل يقال مثلا السنة الآن مثلا الواحد اتخذ هذا التور وتوضأ منه، من الوسائل؟
انظر بارك الله فيك، فدعا بتور، طلب، دعا أي طلب، طلب هذا الإناء، وليس المقصود أن تتوضأ في إناء أو غيره، المقصود أن تتوضأ بالقدر الذي توضأ به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يتوضأ بماذا؟ بالمد، ويغتسل بالصاع، هذا المقصود. طيب، موعدنا إن شاء الله الأربعاء ليلة الخميس، أرجو إبلاغ الإخوة بارك الله فيكم عن أن الدرس يبقى على أصله ولم يتغير فيه شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.